أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عجل فرجا مفرجا. أتصور وصلنا إلى مسألة 467، الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها. هذه الأرض الصلبة سواء كانت صخرية أو من الآن الرصيف المفروش بالآجر أو بالكاش مثلا، أو الآجر هذا الطابق الصغير اللي يرصفون يبنون به البيوت، جدران الآن الإيرانيين شايف الطابق معهم، هاي يقال له آجر. وأيضا هذا الذي يوصف به الشوارع الآن، مجموعة كبيرة من الشوارع مرصوفة بقطع من الآجر، ما شايفين شوارع كثيرة يعني مصفرة بكثرة مو شوي. خب، بالآجر أو الصخر أو الزفت، الظهر يقصد به الاسفلت. خب، او نحوها، هذه يمكن تطهيرها بالماء الخليل. نحو هذه الامور المتقدمه كالكاش، ما ذكر الكاش هو هذا الكاش تسموه بلاط اللي تسميه ما يفرق شيخنا. المراد ان الارض صلبه، حتى الرخام، الرخام وان كان يدخل في الحجر بس
ما يعود على
لا لا يعود على هي الأمور كلها، وأنا أو نحوها، نحو هذه الأمور. خب، الأرض الصلبة يعني تراب بس متصلب جدا، شو خب، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها. خب، هذا المكان متنجس نجري الماء عليه فماذا يطهر. خب، لكن المكان الذي تجتمع فيه الغسالة عندما تجري الماء، خب لابد أن يتحرك الماء من مكان إلى مكان، مو فقط يقع على النجاسة وإلا ما لا يطهر. تفهمين المسألة؟ لا يطهر، لابد من الانتفال. خب، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إلا مع انتفال الغسالة عن، إلا مع انتفال الغسالة عن بخرقة أو نحوها. بخرقة كما لو كان شنو؟ اللي في قطعة قماش تجففت المكان، أو الآن كما هو في أغلب البيوت يحطون عادة ماذا؟ أنبوب لتصريف المياه. خب، إذا دخل الماء هناك بعد طهر السطح بأكمله، يعني لا يبقى هناك أساسا مكان لتجمع الغسالة. الغسالة؟ مع الغسالة تقدم أنه نجس. وسيأتي أيضا بشكل أوضح. نعم،
المكان اللي يجري فيه يعني هذا من
لا طاهر، طاهر إيه، محكوم بالطهارة. خب، وين هي؟ إلا مع انفصال الغسالة عنه بخرقة أو نحوها فيحكم بطهارته أيضا على الأظهار. خب، لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدل الغسل. التوالي يعني شنو؟ مأخوذة من الموالاة، مو؟ أو الموالاة مأخوذة من التوالي، لا بأس. يعني التتابع، يعني عدم الفصل الطويل. نسأل السيد يعني هل تشترط، قلت لنا في بعض المرات أنه 3 غسلات أو 4 أو 7 غسلات كمان في شرب الخنزير مثلا. خب، لازم أغسل ثم أغسل، أو يصير السنة هذه أغسل غسلة، السنة اللي بعدها أغسل غسلة، وهكذا 7 سنوات أغسل 10 بالخنزير، يقول يكفي حتى في المخدع، لا يشترط التوالي. صار واضح؟ هلا ما عنده شغل يسوي هالكذي، خب ما يضر. يقول لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه، طبعا إلى استمرار، لو قلنا أنه يعتبر لأنه بعض الأحيان تحصل غسلة ثم تترك الشيء أنت. غسلت انت الإناء يحتاج غسلة 3 غسلات، غسلت غسلة واحدة انت او غسلتين ثم تركته، ما غسلت الغسلة الثالثة، عقب اسبوع جيت تحتاج 3 غسلات من جديد او غسلة واحدة فقط، تحتاج غسلة واحدة لو قلنا يعتبر التواريخ تغسل 3 مرات. إذا ثمرة المسألة جدا مهمة. المسألة لها ثمار مهمة. نعم قلنا أن ما يطهر ما يطهر بالماء القليل لا بد فيه من انفصال الغسالة. هي المسألة تقدمت. خب كيف تنفصل الغسالة؟ أول شيء ما المقصود بالغسالة؟ الماء المتبقي من الغاز المجدي. خب هذا بأي نحو تفصله عنه؟ إما بخرقة أو بأن مثلا يسيح في أنبوب أو بأي نحو كان لا يفرق، أو بأن مثلا تشفطه بمشفط كهربائي مثلا، أو العصر في الأرض لا تأثر شيء. بدل مثل غير الأرض نعم. بالنسبة إلى ماذا؟ لا التفت البول له تجر عين نجاسة. نعم لا حتى إذا كان لونه نفس لون البلاط عين النجاسة حتى لو كان لونه شفاف جدا عين النجاسة موجودة، ما لا يقال أنه لا تجر عين نجاسة، يقال موجودة لكن لونها مشابه للون الماء. مو شذي تريد تقول؟ هذا ما يغير شيء، عين النجاسة موجودة. قل لو كانت النجاسة بنجاسة كافر لمس المكان، مو تريد تقول هكذا؟ أو كلب وطأ المكان برجله الرطبة مثلا، شو تريد تقول؟ هل يشترط ماذا؟
تحريك مثلا؟
لا ما عندنا تحريك، هي عندنا انفصال الغسالة. أن الغسالة إذا غسلنا المكان وبقي الماء هنا ولم يتحرك ما سوينا شيء كأننا شيخنا، لابد أن نفصل الغسالة وكأن النجاسة بقيت مكانها، لابد أن نفصل الغسالة على المكان، إما بأن نجريها إلى مكان آخر فيطهر هذا المكان، ذاك المكان بعد له بحثه، هناك صار مجمع الغسالة، هناك أيضا لابد فيه من ماذا من التطهير. خب الكلام عن هنا شيخنا، كلام عن هنا تستطيع أن تجففه بماذا؟ قطعة قماش. غالبا الآن احنا في البيوت عندنا شنو؟ عندنا أنابيب تصرف الماء، لو ما موجود انبوب تستعمل الفوطة لأنه عمليا صار في مكان آخر مو ما سويت شيء. الرطوبة الباقية التي تعد من توابع الجسم عرفا لا تضر، التي تعد من توابع المغسول عرفا تقدم أنها لا تضر. خب نرجع نريد نسرع نخلص على الأقل الماء والأرض، وإذا تمكننا أن نخلص الشمس جيد. وين وصلنا؟ لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، بينا من المقصود. فلو غسل في يوم مرة وفي آخر أخرى، وفي يوم آخر يعني غسلة أخرى كفى ذلك، حتى لو في سنة أخرى أيضا لا مشكلة، ما دام لم نشترط التوالي. هو مثل بيوم انت تمثل باسبوع بشهر ما يفرق شيء. خب كما لا تعتبر المبادرة الى العاصر. خب الان غسلت الشيء، مو بعض الاشياء تحتاج الى عاصر، خب هل لابد ان تبادر الى العاصر؟ يقول لا تشترط المبادرة، لكن مو مطلقا يعني تهد المبادرة نهائيا، يقول لك لا تحتاج الى حالة من المبادرة. بعين معنى يقول كما لا تعتبر المبادرة الى العاصر او ما بحكمه كالغمز والدلك. خب فيما سبق اعتباره في تطهيره، نعم لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة. اما اذا خليت بحيث مقدار كبير من الغسالة يعني من الماء المتبقي هذا جفة، يقول هذا مشكلة. اما لو جف مقدار طفيف مثلا كما لو كان فصل حار في الصيف وجاءت مخلاط طفيف هذا ما يضر. خب ماء الغسالة أي الماء المنفصل عن الجسم المتنجس عند غسله، هذا الماء نجس مطلقا على الأحواض كما تقدم. وين تقدم؟ شوفوا تقدم في أول بحث التطهير بالماء في صفحة 150 من هذه النسخة التي عندنا في مسألة 452. قال يعتبر في التطهير بالماء القليل مضافا إلى استيلاء الماء على الموضع النجس مروره عليه وتجاوزه عنه على النهج المتعارف. بأن لا يبقى منه فيه إلا ما يعد من توابع المغسول، وهذا ما يعبر عنه بلزوم انفصال الغسالة. خب، يقول نجس مطلقا على الأحواض، يعني شنو؟ وعليكم السلام، يعني شنو مطلقا؟ يعني شنو نجس مطلقا؟ لا، مو سواء كان ماء قليل أو كثير، سواء من يقول لي إيه؟ يقول نجس مطلقا على الأحواض كما تقدم. مطلقا يعني شنو؟ في خلال تفصيل بين الغسلة الأولى والغسلة الثانية. هناك من قال بأنه نجس كثير الخوي في المرة الأولى، وأن الثانية فهو طاهر وإن كان له أحكام خاصة. التفتين هو مطلقا بلحاظ هذا الاستفصال. ما أعرف متفتين الأخوة أو غافلين. قال نجس مطلقا على الأحواض، يا وجوبي بالنجاسة مطلقا. خب، هذا الغسل بعض الأحيان مرة تحتاج، بعض الأحيان مرتين. ملتفتين؟ إذا كان مرة خب ما عندنا مشكلة، المرة الأولى هذه حتى تصير الخوي يقول بنجاستها. ملتفتين؟ أما المرة الثانية إذا احتاج إلى غسلتين، بعض الموارد تحتاج إلى غسلتين وقد مرت بعد ما يحتاج نعيد، هل هي نجسة الغسلة الثانية أيضا؟ هذا مع الغسالة الذي ينفصل بعد الغسلة الثانية أيضا نجس؟ سير الثاني يقول نعم نجس. صارت المسألة واضحة؟ ولكن إذا غسل الموضع النجس فجرى الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها حكم ولاة الغسالة. شوف ها، الآن عندنا مشكلة جدا، مشكلة عويصة. التفتوا معي، هذا الآن المكان طهرناه. خب أنت من تطهر المكان شوي، لازم شنو بيتوسع المكان عن مقدار، افترض أن الطهارة بمقدار مثلا سنتيمترين، واضح؟ أنت قد توصل الماء إلى 3 سنتيمتر مثلا، منتدي 3 سنتيات. خب الآن السنتيمتر الإضافي هذا صار شنو؟ ملاقي لماء الغسالة. مقتضى القاعدة شنو؟ ملاق للمتنجس، ماء الغسالة متنجس، مو نجس محكوم بالنجاسة في النهاية. عندما يقول نجس يعني بمعنى أنه مو نجس عين يعني. خب، فنضرب نحتاجها ونطهر هذا السنتيمتر الثالث 3 مرتين أو هذا. يقول لا، هذا هاي وسوسة. يقول إذا طهر هذا المكان هذاك وياه بالتبع يطهر هذا السنتيمتر، وإن كان بحسب القواعد الرياضية 1+1=2، يقول هاي ما تجهنيها، يعني لا تستعمل دقتك العقلية في التطهير هني في هاي الأمر. يعني لا تعتقد بأنه بما أن ماء الغسالة نجس. شوفوا، الواحد قد يحسب هذا الحساب، يقول بما أن ماء الغسالة نجس وماء الغسالة لاقى السنتيمتر الإضافي هذا الثالث، إذا هذا السنتيمتر متنجس صحيح، ولا بد من تطهيره مرتين أيضا. مو البعض قد يقول هكذا، سيرس الثاني يقول لا، ما تحتاج هذا الوسواس، بمجرد أن اطهر السنتيمترين الأوليين الثالث هم بيطهر إياهم بالتباع. صارت مسألة واضحة؟ خب، ولكن إذا غسل الموضع النجس، هذا يجاوب على إشكالنا، ولكن إذا غسل الموضع النجس فجر الماء إلى المواضع الطاهرة المتصلة به لم يلحقها، يعني لم يلحق هذه المواضع الطاهرة لم يلحقها حكم ولاة الغسالة لكي يجب غسلها أيضا، بل أنها تطهر بالتبع، يعني تبعا للموضع النجس، بمجرد طهارة الموضع النجس يطهر الموضع الثاني الذي لاقى الغسالة، وإلا هذا يستلزم شنو؟ عسر حرج بعد، أصلا لا تكاد تطهر شيء بالماء القليل إلا بالماء الكثير يكون. خب، الأواني الكبيرة المثبتة. خب، عندنا بعض الأواني يثبتونها بالذات في الزمن القديم كما ينخلق هكذا حالة أنها تثبت في الأرض. خب، هذه يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها في هذه الأواني وماذا؟ ويدار. خب، حتى يستوعب جميع أجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها. خب، المجتمع في وسطها خب يدار اذا كان الخدر مثبت خب يفترض انه غير قابل للتدوير، الا اذا افترضنا انه مثبت بكيفيه تقبل التدوير، اذا افترضنا انه مثبت بكيفيه تقبل التدوير لا باس. لعل المقصود هنا انه يدار بالابريق مثلا او ما شابه ذلك. على كل حال مجمع الغساله، مكان الذي تجتمع فيه الغساله في الاسفل هذا شنو هو؟ ومجمع وين هي؟ حتى يسوي جميع اجزائها، ثم يخرج حينئذ ماء الغساله المجتمع في وسطها بنزح. خب نفس ماء الغساله قلنا انه نجس، خب يستخرج بماذا؟ بنزح او غيره. بالنزح كيف؟ بنزح النزح تاتي بسطل الماء وتنزح في الشرائع، اذا احد صار بما ان يدرس الشرائع سياتي انه النزح للبئر. خب هنا كان فتوى عند القدماء انه اذا سقط الماء، اذا مثلا ماء البئر قلنا انه ماء معتصم مو لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسه. خب لو وقع فيه مثلا عصفور ميت لا ينجس يفترض مو، لكن القدماء كانوا يقولون بانه ينجس ويحتاج الى في تطهيره الى نزحها مقدار معين مثلا من المياه. وهناك كلام عن العذر كثر، وممكن تمشون صفحتين إذا سقطت هكذا تنزح كذا دلو، والتعداد يعني بهالمقدار دلو لموت الأصفور، هالمقدار لموت البقرة. نعم. تنزح كلها وبعضها يتراوح عليه رجلان يوم وليلة وبعضها مطول يعني. خب لكن الذي هون الخطب العلامة الفلي رحمة الله عليه أتى بخلاف ذلك. يقال في قصته، هي قصة طريفة بس قصيرة جدا، يقال أن كان عنده بئر في بيته، فعندما وصل إلى هذه المسألة قال ربما أنا الآن أتأثر لكون عندي بئر وأريد أن يعني أخرج لي مخرج، فقال لهم ادفنوا البئر، دفنوا البئر ثم استنبط ثم يعني اشتغل على المسألة وصل الى ان البئر اذا وقعت فيه النجاسه لا يتنجس. يعني هذا لكي يحارب نفسه انه لا تكون شنو، لا تكون فتواي لغرض شخصي. فدخل البئر وتامل في الروايات جيدا، واللطيف ان الفقهاء الذين اتوا من بعده راوا ادلته محكم على خلاف من تقدم عنه، وتقريبا لا تكاد تجد مخالف بعده، ظهر واحد او اثنين من الفقهاء فقط خالفوا من بعد، الان لا يحضرني اسمائهم، اما بقيه الفقهاء فلم يخالفوا، كلهم وافقوا العلامه في ما ذكره. خب ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح، النزح قلنا بدلو مثلا او ما شابه ذلك او غيره، حتى بمشفط كهربائي الان موجود بعض الالات الكهربائيه. خب ولا تعتبر المبادرة إلى إخراجه، خب بعد أن غسلنا القدر خب نحتاج إلى المبادرة إلى إخراج ماء الغسالة؟ يقول لا تحتاج، لكن نفس الشيء لا تتوانى بحيث يجف مقدار معتر به من الغسالة، ولكن لا بد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفاف مقدار معتد به من الغسالة. خب ولا يقدح الفصل بين الغسلات، غسلت الغسلة الأولى والغسلة الثانية، الفصل بينهم بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين كما تقدم أيضا لا شنو لا يضر. بالنسبة إلى أي مكان، بالنسبة إلى الأسفل نعم، بس بالنسبة إلى فوق لا ما نحتاج. حتى الآن أطراف القدر تحت جيد، بس فوق أنت من تغسله مرة، تغسله مرة ثانية طهر فوق، تحت ما يهمك أنت منه. ماذا التفت للمسألة؟ تحت ما بيطهر شيخ، تحت بتصير كأنها غسلة واحدة لأنه لم يزح مع الغسالة، بس بالنسبة للأطراف المسألة صارت واضحة.
لو كانت تحت النجاسة يعني
إذا كانت النجاسة تحت الأسفل والأطراف ما فيها نجاسة ما عندنا مشكلة، نطهر بس نحلل الأكثر. إيه لازم حتى في ذيك الصورة لازم تنزاح إذا أردت أن تطهر الأكثر. لا حتى إذا كانت في الأطراف ستحتاج إلى ثلاث مرات. النجاسة نجاسة شنو؟ قلنا أنه بالنسبة للآنية دائما نحتاج إلى ثلاث غسلات، مو كذي؟ متقدم؟ لأن الأواني دائما ثلاث مرات، سواء بالكثير او بالقليل خب، واذا لطع الكلب او غيره بعد تغير الاحكام. خب هنا اذا طهرت الاطراف شيخنا، هسه الان لو عندنا قدر اراويك، اذا طهرت الاطراف الغساله بتنزل تحت، الاطراف طهرت شيخ ما عندنا مشكله، حتى لو غسلتها مره ثانيه وثالثه الغساله نزلت، يعني استمنت تغسلها حتى لو ما نزحت الغساله التي في الاسفل. بالنسبه الى الاطراف جدار القدر بعباره اوضح، تفترض الغرفه قدر هذه. عندما ترش الماء سينزل الماء الى الاسفل، فوق الغساله انفصلت عن الاعلى ما عندنا مشكله، ولكن تحت ما رايح يظهر اذا ما نزحته في كل مره. انت تريد تطهر القدر باكمله، بتحتاج بعد كل غسله الى شنو؟ الى نزح. خب ولكن لابد من عدم التواني فيه بحد يستلزم جفافه مقدار معتد به من الغساله، ولا يصلح الفصل بين الغسلات، ولا تقاطر ماء الغساله حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه. خو اذا ماء الغساله وانت تشيله انت ما ترفع السطل مثلا يريد يطيح منه نقطتين في الوسط، يركز على الماء المجتمع نفسه. اما اذا لاقى مكان اخر كما لو لاقى جدار القدر سيتنجس. نعم لا يقلح يعني لا يضر. خب اذا شفتم مريت على عباره مو واضحه يمكن انا اعتبرها بهالمثابه من الوضوح، ساعات تصير هذه الحاله ان المدرس يرى لفظه واضحه جدا وقد تكون هذه اللفظه خفيه على الطلاب او على بعضهم مثلا، فاسالوا اذا مريت على عباره وما التفت الى توضيحها. خب على المجتمع نفسه، والاحوط استحبابا تطهير آلة الاخراج كل مره من الغسلات، يعني في الغسلة الأولى تطهر آلة إخراج الماء، في الغسلة الثانية تطهر آلة الإخراج وهكذا. خب مثل 471، الدسوم التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحل. أنت من تغسل إيدك بعض الأحيان تشوف الماء تطالع إيدك لا ترى عليها شيء، لكن إذا غسلتها ماذا؟ ترى الماء يتفرق هنا وهناك مما يدل على وجود شيء مو؟ يقول هذه الدسومة لا تضر، تطهر اليد حتى وإن كانت موجود عليها دسومة. لكن ينبه، خب لا تمنع من تطهير المحل الا اذا بلغت حدا تكون جرما حائلا. ما شايفين بعض الاحيان تشوف شيء هكو يبين يعني طالع تشوفه، لكن يقول لكنها حينئذ لا تكون رسومه بل شيئا اخر يقال طبقه من الدهن. ملتفين؟ طبقه من الدهن او من الزيت مثلا ما نعبر عنه حسب الايل. هذا ايضا اذا كان طفيف جدا، اختفت معي بحيث لا يرى، لا يعد جرما شيخنا، لا يعد جرما، هذا ما يضر ولا يمنع من التطهير ولا من الوضوء ولا من اي شيء. اما اذا كان بحيث يعد جرم، انت يعني لو اخذت مقدار طفيف من هذه الكريمات واستعملتها ومسحت ايدك بالمقدار الذي لا يعد انك ماذا أن على يدك شيء عرفا يا شيخنا، هذا المقدار لا يضر. أما إذا كان لا والله هذا البعض يحط الكريمات بحيث اللي تشوفه من بعيد يقول له اكو كريم اكو يعني مليمتر من الكريمات على يدك، خب هذا يضر بهذا المقدار يضر، بس هذه مو لأنها رسومة، لأنها ماذا؟ حائل. اذا زايد جدا بلى يخفف قليل، بس اذا فقط لمعان طفيف ما يضر شيخنا، هذا عرفا لا يعد حائل. خب اذا بلغت حدا تكون جرما حائلا ولكنها حينئذ لا تكون دسما بل شيئا اخر. خب اذا تنجس اللحم او الارز او الماش او نحوها عدس ما شابه ذلك ولم تدخل النجاسة في عمقها، يمكن تطهيرها بوضعها في إناء طاهر وصب الماء عليها. عندنا هنا المسألة يبقى لها شوي عدة توقفات. خب الوقفة الأولى أن الكلام هل عن التطهير بالماء القليل أو الكثير، هنا العبارة مطلقة لكن سيظهر أنه يتبنى الماء الكثير والقليل بكليهما، المسألة تشمل الماء القليل والكثير. خب يمكن تطهيرها بوضعها في إناء طاهر. هلا هسه الآن كلمة إناء، أنا عندي توقف مع كلمة إناء لكن لن أتوقف الآن، في السطر الثاني سأرجع إليها. خذ بوضعها في إناء طاهر وصب الماء عليها، تضعها في إناء طاهر وتصب الماء عليها على نحو يستولي عليها. تضع الأرز في ماذا؟ في إناء، فترشه بالماء إذا استولى الماء عليها سواء ما قليل أو كثير ما يفرق عنده، صب الماء فيطهر، يطهر الأرز ويطهر الإناء أيضا. نعم خب مو إذا النجاسة دخلت في عمق الأرز، يعني كانت النجاسة مو فقط في سطح الرز، الآن حبة الرز تعرف تلاقيها النجاسة من الخارج فقط ولا تنفذ إلى الأعماق، إذا نفذت إلى الأعماق لنا كلام آخر. الآن حتى الآن في حالة الطرح، في غير حالة الطرح بأي شكل قد تنفذ إلى الأعماق حتى في غير حالة الطرح، كما لو نقطعت في ماء متنجس. خب يمكن تطهيرها بوضعها في ماء طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة. أي طشت سيدنا؟ مرة واحدة فيطهر المتنجس. أي طشت؟ ما قال إناء، ما قال طشت، في فرق عندنا بين الطشت والإناء. هذا إشكال، إذا تريدون تجاوبونه تتأملون في عبارة السيد الخوي مو السيد السستاني. السيد الخوي هناك بدل إناء حاط كلمة طشت. لا تستعجل هسه، السيد الخوي في هذه المسألة بدل كلمة إناء حاط كلمة طشت. لا في الأولية طشت والبقية كلها طشت، ما جاي الإناء. ليش؟ خلنا نبين لكم مثلك سيد الخوي في المسألة، تعالوا بيصبح لكم مبنى السيد السستاني في المسألة، هاي خلاف في المبنى. طبعا اشتباه من السيد السستاني هنا في نقطة نبينها في أنه عبر أول شيء إناء ثالث طشت، التفتون؟ الخلل هنا بس في المبنى، مبنى فقهي موجود. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول ماذا؟ يقول الطش مو حكمه حكم الإناء في لزوم التطهير ثلاث مرات. توجهوا، قلنا أن الإناء إذا تنجس كم يجب تطهيره؟ ثلاث مرات، صحيح؟ بالقليل، خلنا الحين ويا القليل، بالقليل ثلاث مرات لأنه بالكثير عند سيد الخوي مرة واحدة حتى الإناء. خب خلنا ويا الماء القليل، كم يحتاج تطهيره عند سيد الخوي والستان؟ ثلاث مرات. خب هذا الطشت هل حكمه حكم الإناء؟ سيد الخوي يقول لا، الطشت حكمه غير، مو إناء هذا، صحيح يشابه الإناء في الشكل لكن هذا مو إناء، واضح؟ السيد السستاني يقول هذا يشابه هذا مو إناء لكن يشابه الإناء في الشكل وفي الحكم، عرفتون؟ حتى صار الفرق بين السيد السستاني واضح؟ خب إذا صار هذا الفرق واضح الآن نجي إلى المسألة. السيد السستاني أراد أن يطرح الإناء حتى يرفع شبهة السيد الخوي اللي يمكن تجي في أذهانكم، أن ذا الإناء يقول حتى بالنسبة للإناء هنا مرة واحدة يكفي. خب التفتون للمسألة؟ في مثل هذا المورد السيد السستاني يقول حتى مرة واحدة يكفي، وإن قلنا أنه إناء بعد، إناء مو طشت، إناء ومرة واحدة يكفي، مو المتنجس مو نفس الطشت، مو نفس الإناء. العيش الرز وضعناه في الإناء فاستولى عليه ووضعنا الماء عليه واستولى عليه وكببناه. يقول هو يقول فيها حتى خلنا نخلص المسألة، بس صار المطلب لكم واضح أصل ليش عبر أول شيء إناء ثم طشت، هذا خلل، المفروض يعبر الإناء مرة ثانية يرلفها بالإناء وإلا ما يصير إلى معنى، بس المعنى صار لكم واضح إن شاء الله. بوضعها في إناء طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ثم يراق الماء ويفرغ الإناء، أصح من الطشت بناء على عبارة التي ذكرها. ويفرغ الإناء مرة واحدة فيطهر المتنجس، وكذا الطشت تبعان، وكذا الإناء تبعان. حط انتون لأنه السيد السستاني لا يرى فرق بين الإناء والطشت، هو ذكاء، هو المفروض من غير فوق يغير لبعده سنتين، وجدتون؟ من جا غير عبائر سير الخوئي المفروض من غير فوق يغير بعدين الكلمتين اللي بعده، لان هي كلها كلام عن مسألة واحد، عن فرض واحد. ما تصورتون المسألة؟ هو جاء اخذ من هاي سير الخوئي غير فيه عبارة اللي فوق اللي تحت لم يلتفت الى تغييرها. لا اللي تحت كلش كلش لا، تنبيه منه. خب حتى انتم حطوا ويفرغ الاناء مره واحده فيطهر المتنجس، وكذا الاناء تبعا له يطهر المتنجس الذي هو الارز او اللحم او مثلا الماش، هذا فيطهر المتنجس يعني الارز او ما شابه ذلك. وكذا اذا اريد تطهير الثوب فانه يكفي ان يوضع في الطشت او الاناء، قلنا ان السير الثاني لا يفرق بينهما خلافا للسير الخوي، ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا. واضح؟ خب. وإذا كان تطهير المتنجس يتوقف على التعدد كالثوب المتنجس بالبول مثلا، فإنه يحتاج إلى كم؟ الثوب تارة يتنجس بالبول وتارة بغير البول، خو إذا بغير البول مرة واحدة بس، إذا بالبول كم؟ مرتين. كالثوب المتنجس بالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور، تغسله مرة ثانية بهالكيفية، يعني المرة الأولى تحط الثوب في الطشت أو في الإناء لا يفرق وتصب الماء عليه، فإذا استوى لا تكبه، جيد؟ المرة الثانية أيضا تصب الماء في الطشت، فإذا استوى عليه يعني على الثوب تكبه ويكفي على النحو المذكور، يعني على الكيفية المذكورة. ولا فرق فيما ذكر هنا، يبين لنا أنه يخالف السير الخوي، ولا فرق فيما ذكر بين الطشت وغيره من الأواني. جيد؟ إذا الطشت وبقية الأواني هو لهذه النقطة، لنقطة عدم الفرق، حاول فوقي أن يغير كلمة الإناء أو كلمة الطشت التي أتى بها السير الخوي بالإناء. هو لو خلاها وخلى الطشت ثم تحت أعطانا بس هذه العبارة كان شنو يرفع الإشكالية الموجودة، ما تتصورون كذي؟ لو خلى العبارة الفوقية كما هي وغير في الأسفل فقط. وعليكم السلام. خب كيف الغسل مرة وين هي؟ والأحوط الأولى تفريث الغسل في الجميع، يعني سواء كان طشتا أو إناء، احتياط استحباب أن يثلث الغسل. خب الحليب المتنجس، مسألة 473، الحليب المتنجس، عندك حليب متنجس كيف تطهره؟ واجد صارت مشية بطيئة. خب الحليب المتنجس قلنا هذا إذا تريد تطهره تطهر بماء مضاف، بماء مطلق. خب من وصل له الماء المطلق بيصير مضاف، ماء بالكتين والماء المضاف لا يطهر، مو كذي؟ هل يمكن أن توصل الماء إلى الحليب ويبقى الماء مطلق؟ ما يمكن. خب كيف تطهره؟ قال إذا الحليب المتنجس، إذا صنع، هي عبارة سير الخوية الآن، سيأتي بعدين فرق سير الثاني. الحليب المتنجس إذا صنع جبنا، حولناه إلى جبن، من بنطهره سوينا جبن، شايفين الجبن الإيراني الأبيض هذا، مو الجبن هذا عادة، هاي المورد الكلام، لأن ذاك أصعب شوية الحالة فيه. هذا الجبن الإيراني يمكن تصور المسألة فيه أسهل من الجبن المطبوخ اللي عندنا، الجبن الذي يطبخ عندنا صعب تصور المسألة فيه. ما تعرف الجبن الإيراني هذا المعلب البنير اللي تأكلونه يستنقك. خب هذا الخبز، هذا الجبن الإيراني، الجبن التبريزي مثلا أو بنير السفيد هذا اللي يبيعوها الآن. خب هذا إذا حولنا الحليب إلى ماذا؟ إلى جبن من هذا النوع مثلا. خب ثم وضعناه في الماء ووضع في الكثير، الكثير يعني شوف الماء الكثير. خب أو الجاري، خب يحكم بطهارته إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، علمنا بأن الماء تخلل في كل أجزاء الجبن ووصل إلى كل الأجزاء. خب إلى هنا، إلى جميع أجزائه، إلى هنا انتهت مسألة سير الخوي، هي عبارة سير الخوي. السير الثاني يضيف يقول ولكنه فرض لا يخلو من بعد أنه يعلم بوصول الماء إلى شنه كل الأجزاء. يقول لو علمت ما عندي مشكلة أنا، سيد السيستاني يقول هكذا: إذا علمت بأن الماء وصل إلى كل أجزاء الجبن فقد طهر الجبن. مو شغلي أنت بتقطع بالتعاقلة بعدين بتسوي له علاج كيماوي بالتعاقلة، ما مو شغلي أنا. أنا شغلي إنه هو طهرته أو ما طهرته. لا ما قال ليش قد يحصل العلم، من يقول ما يحصل؟ إذا حصل لك العلم واطمأنيت إنه وصل خلاص شنو المشكلة؟ لا مطمئنة، مو 90%، مو مطمئنة. من يقول 90% مطمئنة؟ 90% مطمئنة؟ يعني الاطمئنان هو الاحتمال، هو اليقين او الوصول الى درجه من الظن لا يعتنى باحتمال خلافها. شيخنا هذا يقال له اطمئنان. اما اذا كان نسبه 10% احتمال المخالفه، احتمال عدم الوصول، هذا احتمال معتد به. شيخنا الاحتمال الذي يلغو داخل احتمال في قبال افترض 98-99%، احتمال لا يعتني العقلاء بالاحتمال المقابل، هذا يقال له اطمئنان. شيخنا خب يقول: إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه بعد طهر، أما إذا ما علمت هو لا يطهر. هاي ولكنه فرض لا يخلو عن بعد، هاي مو فتوى، هذا فقط قاعد يقول لك أنا ما قاعد أتصوره، هذا مو حكم شرعي. مريم الكسنين: ولكنه فرض لا يخلو عن بعد، هذا مو حكم. هذا السير الثاني يقول أنا كل ما أتصور المسألة أشوف بعيد أنه يحصل العلم بوصول الماء إلى كل أجزاء الجبن. لكن لو انت شخصين يلي تقلد السيد السستاني، يا شيخ فلان تقلد السيد السستاني وحصل لك اليقين، يقول لك السيد السستاني بعد خلاص الجبن طاهر عندك، هذا صارت مثال واضحة.
ليش عندي حليل
مثلا اذا طلع جبنان؟ مو اذا بقي حليل وضعت في الماء الكثير، طب إذا استهلك فيه انتهت المسألة. شيخنا قد تقدمت الكلام إن إحنا نريد نحافظ عليه كشيء يؤكل.
يعني إيش خصصها للجبن؟
مو صنعت شنو مثلاً؟ روب؟ أي مشتق آخر شيخنا؟ أي مشتق آخر؟ إذا الحيثية هي أنه يصل الماء بعد ذلك إلى كل أجزائه، ما إلى حيثية خاصة، بس الجبن هو أوضح الموارد. وإن كان بقية الموارد ما أتصور يمكن أن الوصول فيها. شيخنا يعني أوضح شيء يمكن الوصول فيه بدون أن يتلف، لأن هذا الجبن الإيراني ينقع هو أساسا في ماء. شيخنا ما في مشكلة من جهة تنقيع في الماء، هذا الجبن الإيراني الأبيض أساسا الكثيرين على أساس لا يتلف ينقعون في ماء. فإذا نقع في ماء وعلم بوصول الماء إلى كل أجزائه ما في مشكلة بعد عندنا تصير. والفرض أن الماء يصل إليه بوصف الإطلاق. خب إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو دقائق الأشنان، الأشنان نوع من النبات كان يستعمل للغسيل، خب فيه طيب، فيه رائحة طيبة، خب أو الصابون الذي كان متنجسا، حين هذا الثوب كان نجس مو كان الثوب هذا متنجس هذا الثوب، خب فوضعت فيه الطين، الطين في أنواع من الطين تستعمل لشنه هو لتنظيف الثياب، أو دقائق الأشنان أو الصابون الذي كان متنجسا هذا الصابون، لا يضر ذلك في طهارة الثوب، يحكم بأن الثوب طاهر إلا إذا كان حاجبا هذا الشيء عن وصول الماء إلى موضع التصاقه. شلون يعني؟ افترضوا هاي قطعة من الأشنان مثلا، قطعة ورق من الأشنان لاصقة هنا، والمكان الذي هو أسفل القطعة لم يصله الماء، فإنه سيبقى على نجاسته. ما رأيت من المسألة؟ الماء وصل إلى فوق الأشنان، أما تحت الأشنان لم يصل إليه الماء. إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع، وكذا إذا شك في حاجبيته. شككنا في أنه يمنع أو لا يمنع، لا نعلم. شوفوا ملتصق بالثوب ولا نعلم أنه حجب الماء أو لم يحجب، بالتالي نشك في أن الموضع الذي في الأسفل طهر، كان نجسا ونشك في أنه طهر، نستصحب النجاسة. تفتل المسألة، هذا المكان ما كان نجس، خب الآن رأينا عليه قطعة من ماذا؟ من الأشنان مثلا الذي تغطيه بحيث لا يصل الماء إلى أسفله، نشك أنها تمنع من وصول الماء أو لا، نشك لسنا جازمين. لو جازمين نقول لم يصفر المكان، لكن نشك أن الماء وصل أو لم يصل. يقول السيد: بما أنك تشك، هذا المكان قبلا شنو كان؟ نجس. خب الآن تشك في أنه طهر، تستصح بالنجاسة السابقة. استفدتون؟
لو كان طاهر
ما عندنا مشكلة. سواء كان الثوب نفسه نجس او متنجس بالغسالة مثلا، نفس الكلام هو الكلام. قد يكون نفس الصابون نجس، شو المشكلة؟ وحتى لو لم نحكم بين هو يريد يغسل ثوبه، بس هو الكلام مو على ان نفس الصابون نجس، تنجس بال شو اسمه، يعني بقي الصابون المتنجس، يعني لم ينفصل مع الغسالة. خب الذي كان متنجسا يعني بنجاسة الثوب مو بنجاسة أخرى. خب ببقاء النجاسة فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع الذي كان شنو هو الذي كان الأسنان مثلا ملتصقا عليه. وكذا إذا شك في حاجبيته، قلنا ليش؟ وكذا إذا شك في حاجبيته لعلمه بنجاسة الموضع سابقا وشكه في تطهيره لاحقا. نعم ظاهر الطين، شوف فوق الطين، ظاهر الطين من فوق، وماذا؟ وظاهر الأشنان، وهذا طاهر من الأعلى. خب نعم ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه، الظاهر الذي رآه، لأن هنا أيضا قد يقال أنه ظاهر إذا قلبناه بصير ظاهر، مو يقول لا الظاهر الذي من هذه الجهة. خب محكوم بالطهارة على كل حال إلا إذا علم ظهور باطنة أثناء العصر أو الغمز مثلا، بأن هذا كان شنو الظاهر كان مستور وانقلب، هذا فرض في غاية البعد. على كل حال إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز، هذا فرض في غاية البعد شيخنا، لأن الماء كما يصل إلى هذا المكان شيخنا غالبا الثياب مو من النوع النايلون اللي ما يوصل الثياب، ما يوصل الماء، ما يخلق الماء من هذا الجهة. الماء إذا ما وصل إلى الأسنان من هذه الجهة يصله من أسفل الثوب. ما أعرف الكثير المسألة غالبا هي المسألة ما ليس لها مورد غالبا.
شلون؟
صابونة دائرة خلاص. لا لا مو هذا المقصود. جزما مو هذا المقصود. يا اخي المقصود لا المقصود افترض هاي قطعة اشنان شيخنا. الاشنان اوضح فيه المسألة، او قطعة صابون بشكل معين. خب هذا هاي ملتصقة الان بالثوب، هاي الثوب شيخنا ملتصقة بالثوب. هذا ظاهر هذا باطن. خب هذا يقول يحكم بطهارته ما عندنا مشكلة. خب هنا لا يحكم بطهارته، لكن لو احتملنا ان في اثناء العصر هذا انقلب هذا الجهة، ما التفت المسألة، فصار هذا الظاهر وهذا الباطن. ما التفت هو هنا يقول نعم ظاهر الطين او الاشنان او الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال الا اذا علم ظهور باطنه اثناء العصر او الغمز. هو حتى على ذاك الفرض يمكن تصوره، بس هو مقصود هذا الفرض الذي ذكرته، بس حتى ذاك ايضا يصح، لانه طهارة الظاهر والباطن، وان كان في اثناء العصر ظهر الصابون يختفي ويظهر الباطن بعيد يعني. خب شيخنا حتى الموضع الذي غطاه، حتى الموضع الذي غطاه يا شيخ الصابون، ارجع على الفوق في المسألة شيخنا، الموضع الذي غطاه الصابون ليش قال الموضع الذي يرفع وينه؟ إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه سيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع. قال لا يضر ذلك في طهارة الثوب، مو قال لا يضر، إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه، كأنه ملتصق بالثوب والماء لا يصل من أسفل الثوب إلى هذا الموضع، كالبيان الذي بينته لكم شيخنا جزما. الحلي الذي يصوغه الكافر، الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة. ليش قال المحكوم بالنجاسة؟ لأنه مو مطلق الكافر عنده نجس، الكتابي ليس بنجس، مو عند السيد السستاني. خب، المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها. بعد صارت مثلا واضحة، صاغ لك مثلا سوارا، جيد، هذا السوار محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقات الكافر له بالرطوبة. وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها، ولكن ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة. شيخنا قلنا أن هذه الفلزات لا تتنجس، فوين؟ لم نقل أدري، أنا متوجه أنت تنظر إلى المسألة، ما قلنا أن الفلزات لا تتنجس. من يصح له وش قلنا؟ جزما لم نقل أن الفلزات لا تتنجس. قلنا أن نفس الذوبان هذا لا ينقل النجاسة، نفس صيرورة المعدن هذا بشكل سائل هذا ما يعتبر ماء مضاف شيخنا، لكن لو لاقاه برطوبة. توجه يا شيخنا، ما ملتفت للمسألة؟ لذلك هو عبر في الجملة، أنا ما حبيت أدخل واجد إياك معمق زايد في المسألة. ليش عبرت الجملة؟ لأنه مو كل الباطن نجس شيخنا. شوف، خلنا شوي، خلنا نخلص الماء، ما يضر البقية ما انتهينا منها، لا يضر. شوف شيخنا، هذا الآن قطعة من الذهب، كتلة من الذهب، جيد، يريد أن يصوغها لنا. خب، دار يده جافة حتى وإن كان هذا مائع، هذا لا ينقل النجاسة. ليش؟ لأنه تقدم أنه الحديد إذا سبك في إناء نجس يحكم بطهارة الحديد، الذهب إذا سبك في إناء النجس يحكم بطهارته، ما تقدم هذا؟ بأي معنى هذا؟ يريد أن يقول حتى إذا صار سائل هذا لا ينقل النجاسة، مجرد صيرورة السائل لا ينقل النجاسة. نعم، إذا كان أكو رطوبة، شيء يصلح عليه أنه رطوبة، هذا وإن كان سائل لكن مو رطوبة هذه، ما تفرقون بين السائل وبين الرطوبة؟ صار واضح المعنى؟ أو أوضح أكثر؟ أكيد؟ خب، هنا شيخنا يقول شنو هو؟ يقول صار طاهرا في الجملة، عفوا، ويبقى باطنها على النجاسة في الجملة. ليش قال في الجملة؟ يشير إلى أنه المكان الملاقي، خصوص المكان الملاقي من الباطن هو النجس، مو مطلق الباطن النجس. ملتفتين؟ خب، وإذا استعملت مدة، قال شنو؟ قال الباطن المكان الملاقي من الباطن النجس. خب، هنا الآن طاهر إذا غسلناه، جيد. خب، بعد مدة شككنا في أنه صار احتكاك، ربما لفترة أخرى أكيد تسقط ذرات، ظهر شيء من الباطن ولو بالاحتكاك أو ما شابه ذلك. وإذا استعملت مدة وشك في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها. ليش؟ لأنه شك في ظهور الباطن. الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكور الحار ومزجه به. دهن، عندنا دهن متنجس، خب، هل يمكن أن نضعه في ماء حار وماذا يطهر به؟ يقول لا يمكن تطهيره بهذا الفعل، لا يمكن تطهيره بوضعه في الماء الحار ومزجه به، وكذلك سائر المائعات المتنجسة فإنها لا تطهر إلا بالاستهلاك، بأن تتفكك جزيئاتها تماما، كما لو كذبناه في البحر تتفكك جزيئاتها تماما، بعد ما يبقى ما توصل إلى مكان تقول هذا دهن. عرفت؟ إذا وصلت إلى مكان وقلت هذا دهن معناها لا زال نجسان. ما أريد تصورين المسألة؟ لأن هذا ما معناها الماء لم ينفذ إلى أجزائه، غاية ما هناك قطع فكك إلى قطع أصغر، بس لا زال في القطع الصغير أيضا نجسة، إذا لا يطهر إلا بالاستهلاك أو بالإحراق، مثلا تتحول إلى حالة أخرى، دخان يصير بعد تحرقه فيتحول إلى دخان، مو هذا الزيت الدهن ما يحرقون الدهن ويتحول إلى دخان، هذا الدخان المحروق هذا يكون طاهر، مثلا لو جوزته حولت إلى مادة مثلا تكون طاهرة هذه المادة. خب، ليش؟ للاستحالة التي ستأتي. إذا تنجس التنور، شنو التنور؟ المكان الذي يصنع فيه الخبز. خب، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه، ومجمع الغسالة يبقى على نجاسته. خب مكان الذي يجتمع فيه الماء الا ان يخرج، عاده ما يهتمون لمكان الغساله، ليش؟ لانه بيكون حطب تحت فيه التنور مو. خب الا ان يخرج بنزح او غيره كالشفط مثلا، فيحكم بطهارته ايضا بطهاره مجمع الغساله. خب واذا تنجس التنور بالبول الاحوط، افترض ان التنور واحد من على قولة البحار من المصبن الجهال جاء وبالح التنور، خب كيف تطهره؟ قال الاحوط فيه مرتين وان كان الاظهر كفايه المره الواحده. ليش المره الواحده؟ لانه مو ليس بثياب ولا ماذا ولا بدن، ولا اشترطنا فيه مرتين هو الثياب والبدن. هسه ليش احتاط؟ لا اعرف وجه الاحتياط، لعله شو اسمه، لعل له وجه في الروايات او ما شابه ذلك. خب الثاني من المطهرات ندخل فيه او نتوقف؟ خب ياخذ، لهذا قلنا يكفي مره واحده شيخنا سيدنا، قلنا مره واحده يكفي، ما قال فالاظهر كفايه مره واحده. خب وان كان الاظهر كفايه المره الواحده. الظاهر الثاني لا وقت للدخول فيه، والحمد لله رب العالمين.